Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 13 من شهر 2 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. اتفاق على صيغة الإعلان السياسي واختلاف حول إطرافه وانطلاق مؤتمر شرق السودان بمشاركة واسعة. تغيير قاضي محكمة بلاك مقتل العميد بريمة بدون إخطار الدفاع، ومركز حقوقي يطالب بإيقاف عقوبة البتر. استعدادات لبدء ورشة مفاوضي اتفاق السلام في جوبا، وتريك يعلن استعداده لإقلاق الشرق. لجنة المعلمين تواصل إضرابها للأسبوع الثامن، والمعلمون السودانيون اللاجئون في تشات يدخلون في إضراب مفتوح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى الحرية والتغيير تمسكها بموضوعات وأطراف الاتفاق الإطاري، فيما اتفقت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في سلسلة اجتماعات مع حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة والاتحاد الديمقراطي بقيادة جعفر المرغني على السياق النهائي للإعلان السياسي. وكشفت مصادر أن استمرار الخلافات حول الأطراف التي يحق لها التوقيع على الإعلان السياسي والاتفاق الإطاري. وقال الناظر التريك في مؤتمر الصحفي بالخرطوم أنه يرهن توقيعه على الإعلان السياسي بالموافقة على المنبر التفاوضي المنفصل وكفالة حق الشرق في المشاركة. من جانبه أكد محمد عبد الحكيم القيادي بالحرية والتغيير في صفحته على فيسبوك التزام الحرية والتغيير بموضوعات الاتفاق وأطرافه، مع السعي لإلحاق كافة الأطراف المحددة مسبقا لقطار العملية السياسية. وأضاف الناظر التريك في هذا الخصوص:
الإخلاق مش نادمين عليهم، هسه داري نغلق، مش نادم داخل لذلك، مش الفتاة لا داخلين، داري بعيد. أنا لما أتكلم معاك قلنا داري يغلقوا المطار، وأنا اتدخلت ومنعته عشان تقيف الملعبة دي والمهجر دي بتاعت الخواجات دي. أنا عملت احتراما للحكومة، لكن الإغلاق مش ندماني ولا مشتهين.
انطلقت مساء الأحد أعمال مؤتمر خارطة الطريق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان الذي تنظمه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بتسهيل من الآلية الثلاثية وبمشاركة واسعة من ولايات الشرق الثلاث. وقال حمرور حسين عضو لجنة الإعداد للمؤتمر لراديو دبنجا أن المؤتمر الذي يستمر لأربعة أيام يشهد مشاركة المئات من ممثلي مختلف الجهات من شرق السودان، مشير إلى رفض عدد من الجهات تلبية الدعوة، وتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها الإسهام في تعافي شرق السودان ومعالجة قضاياه. وأضاف همرور حسين في هذا الخصوص:
المؤتمر من خلال الآلية الثلاثية والقوة الموقعة لاتفاق الإطاري وجهوا كل الدعوات لكل مجتمعات شرق السودان من إدارات أهلية ومن مجتمع مدني ومن هيئات حكومية ومن مبدعين وفنانين ومن شخصيات اقتصادية على أساس أنه يسهموا في هذا العمل.
أكد الدكتور إبراهيم أونور القيادي في المجلس التشريعي لشرق السودان مشاركتهم في مؤتمر الشرق الذي افتتح أعماله مساء الأحد، مشير إلى أن بيانهم الذي انتقد الورشة صدر قبل دعوتهم بواسطة الآلية الثلاثية. وتوقع الدكتور أونور في حديث لراديو دبنجا أن تخرج الورشة بتوصيات تحقق رضا غالبية أهل الشرق، مؤكد ضرورة تنفيذ نتائج المؤتمر. وأضاف في هذا الخصوص:
الورشة لشركة أصحاب المصلحة وخاصة المجلس الاستشاري الأعلى لشرق السودان هتخرج بتوصيات أفتكر معقولة وجيدة واقعية، لكن إذا وجد طريقة للتنفيذ. دائما السودان ما المشكلة، مشكلة التوصيات، وإنما هي التطبيق والإنزال على أرض الواقع هي القضية دائما في كل الورش.
أكد الناظر السيد محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيئة استعدادهم لإقلاق الشرق مجددا في حالة تشكيل حكومة بدون موافقتهم. واتهم الناظر تريك في مؤتمر صحفي الآلية الثلاثية بالسعي لإشعال الفتنة في شرق السودان، وقال أنه تدخل يوم الأحد لإيقاف احتجاجات شعبية في مطاري كسلة وبورت السودان تهدف لمنع هبوط الطائرات التي استأجرتها الآلية لنقل المشاركين في مؤتمر الشرق. واعتبر المؤتمر تكرارا لسيناريوهات مفاوضات جوبا، وأضاف في هذا الخصوص:
أنا أوقفت الآن احتجاجات كان قد تؤدي إلى الصدام مع الطيارة في مطار بورسودان وفي مطار كسل. وقفت الاتصالات، كان في شباب محتل دارين يوقفوا يمنعوا الطيارة من النزول، فده إشعال فتنة جديدة برعاية ما يسمى بالثلاثية. الآن هم مسألة بتاع السباق.
كشفت المحامية إيمان حسن رئيسة هيئة الدفاع عن توباك في بلاغ مقتل العميد بريما، كشفت أن تأجيل جلسة يوم الأحد إلى الأسبوع المقبل بعد تنحي قاضي المحكمة وحضور قاضي جديد دون إعلام مسبق. واعتبرت في تصريحات صحفية بعد الجلسة تأجيل الجلسة وتغيير القضاء محاولة لتعطيل الإجراءات، وأضافت في هذا الخصوص:
إن أنا جلسة الليلة غايمة ولا أنا ما يعرفنا الحاصل شو، هل هو في ورنيه، هل في إجازة مرضية، ما يعرفنا الحاصل شو، وحنمشي وحنشوف الحاصل شو. جابوا قاضي تاني وأخذ جلسة ليوم الأحد الجاي، إحنا حنتابع الحاصل شنو، لكن أنا دار أقول لكم كلام.
من جانبها قالت والدة المعتقل توباك نضال محمد علي أن قاضي المحكمة تم تغييره بقاضي آخر بدون إبلاغ المحامين، وأعلنت في تصريح بعد الجلسة رفضها طريقة معاملة القاضي الجديد بشدة، موضحة أنه سألها عن قبيلتها وطلب منها إحضار قبيلتها والذهاب لأسرة العميد بريمة، وأضافت: قلت له أنا سودانية فقط وأرفض الجلوس مع أسرة العميد لأننا لم نقتله، وأضافت في هذا الخصوص:
يعني نحن تفاجأنا بأن القاضي يتبدل، حتى المحامين بتاعنا ما عارفين أن القاضي يتبدل، يجي يقول لنا نحن أنا عرفتك قبل 5 دقائق، نحن دارين نعرف أن نحن أرواح أولادنا في يدهم، يشوفوا الظلم القتل منه يطلعوا لنا أولادنا، كفاية ظلم سنة وثلاثة سنة وشهر، كفاية كفاية أولاد عمرهم 18 سنة حرام عليكم.
تنطلق يوم الاثنين في جوبا عاصمة جنوب السودان ورشة تقييم اتفاق سلام جوبا بمشاركة كبار المفاوضين من الحكومة وأطراف السلام، على أن تنطلق ورشة الرؤساء يوم الخميس المقبل. وتوجه عضو مجلس السيادة الانتقالي ياسر العطا يوم الأحد إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، يرافقه وزير الدفاع المكلف الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين ورئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان الدبيلو. كما تحرك إلى جوبا كبار المفاوضين من حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق جوبا لسلام السودان. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دوغلو خلال استقباله بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الأحد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فكي، أكد الالتزام بالاتفاق الإطاري وعودة الحكم المدني من أجل استكمال الفترة الانتقالية وصولا لمرحلة الانتخابات. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي استعداد المفوضية لتقديم كامل الدعم والمساندة للاتفاق الإطاري بما يحقق استقرار السودان وعودته للاتحاد الأفريقي. أعلن المعلمون اللاجئون السودانيون في مخيمات شمال شرق تشاد الستة أعلنوا الإضراب المفتوح عن العمل ابتداء من يوم الاثنين، مطالبين بزيادة الأجور. وقال الصادق علي المعلم المتحدث باسم معسكر كونونغو لراديو دبنغا أن مطالب المعلمين تتضمن أيضا سداد مرتبات شهري يوليو وأغسطس من كل عام، وهما شهري العطلة الصيفية في العام الدراسي، وطالب المعلمون بمساواتهم بنظرائهم التشاديين. يعاني أكثر من 38 ألف من اللاجئين السودانيين في معسكر أريكو سوني بشرق تشاد من نقص حاد في الغذاء بسبب توقف برنامج الأغذية العالمي عن توزيع الحصص الغذائية للاجئين بالمخيم منذ شهر أكتوبر من العام المنصرم. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنغا أن موجة الآفات التي اجتاحت مزارع المنطقة حول المعسكر في حصاد الموسم الماضي تسببت في إتلاف المحاصيل تماما، الأمر الذي أدى لتفشي سوء التغذية بين الأطفال والمسنين والحوامل. أعربت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ عزاء التدابير والإجراءات التي ظلت تتخذها مفوضية العون الإنساني على المستوى الاتحادي وعلى مستوى بعض الولايات، مبينة أنها تعيق حرية عمل المجتمع المدني. وأبدت المفوضية في بيان أسفها لعدم تجاوب مفوضية العون الإنساني مع مخاطباتها وتوصياتها، وطالبت بتدخل السلطات المختصة واتخاذ تدابير عاجلة تكفل حرية التسجيل وإعادة تسجيل المنظمات وحرية نشاطها بما يتوافق مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان. واصل المعلمون يوم الأحد إضرابهم للأسبوع التاسع، متهمين وزارة المالية بالتنصل عن القرارات التي تم التوصل إليها في اجتماع مع مجلس السيادة. وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر في حديث لراديو دبنجا أن وزارة المالية تقوم بتجزئة الحلول، مؤكد رفض اللجنة ذلك. ودعا الباقر مجلس السيادة للتدخل وإصدار قرارات في شأن الحقوق المستحقة للمعلمين، رافضا ما وصفه بعبث وزارة المالية بالعام الدراسي. وأضاف سامي الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
السيادة ينبغي أن يطلع بمسؤوليات ويصدر قرارات في شأن الحقوق المستحقة والمطالب الطالب بها المعلمين، حفاظا على العام الدراسي وحفاظا على العملية التعليمية، وأن لا يترك وزارة المالية تعبث بالعام الدراسي وتعصف به، ودي تكون أول سابقة فيه في التاريخ.
أدان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام وعقوبة البتر داعين السلطات السودانية إلى تخفيف هذه العقوبة وجميع أحكام العقوبات البدنية. وكشف تقرير للمركز أن محكمة الفتح الجنائية بأم درمان بولاية الخرطوم حكمت في نهاية شهر يناير على 3 سودانيين بقطع اليد اليمنى من المفصل بعد إدانتهم بالسرقة الحدية، ودعا للإيقاف الفوري لعقوبة بتر الأطراف وجميع أشكال العقوبة البدنية الأخرى مثل الرجم والجلد، وجعل القوانين السودانية تتماشى مع التزامات القانون الدولي. أصدر طلاب جامعة الخرطوم مجمع شنبات جدولا تصعيديا للأسبوع الجاري لمناهضة زيادة الرسوم الدراسية، يشتمل على مخاطبات وتسليم مذكرات. من جانبها أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم في بيان أعلنت دعمها للحراك وللخطوات التصعيدية التي أعلن عنها الطلاب تجاه زيادة الرسوم الدراسية للطلاب الجدد. نظمت لجنة محامي أم درمان جنوب يوم الأحد أمام محكمة أم درمان جنوب في أبو سعد وقفة احتجاجية على خلفية الاعتداء على محامي. وأكد المحامون خلال الوقفة رفضهم للاستهداف والانتهاكات المتكررة للمحامين بكل أنحاء السودان، واعتبروا الاعتداء على المحامي الفاتح الجنيت من قبل منسوبي الأجهزة العدلية هو استهداف ممنهج للمهنة. دشنت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور أكثر من 30 مركبة لتعزيز أسطول العربات العاملة في حملات مكافحة المخدرات والتهريب. وأعلن الوالي بالإنابة بشير مرسال حسب الله لدى مخاطبته القوات المشاركة في الحملة يوم الأحد أن العربات غير المقننة المعروفة محليا بعربات البوكو أصبحت مهددا أمنيا لأنها تستقل لارتكاب الجرائم والتهريب وترويج المخدرات. وقال أن أصحابها يحاولون الإفلات من العقاب لعدم وجود لوحات مرورية تميزها. أكد مواطني منطقة ميري والقرى المجاورة لها الموافقة على دخول شركات التعدين للعمل بمنجم الحجيرات بغرب كادوغلي. وقال حسين كنو ممثل مجتمع ميري أنهم وافقوا على دخول شركة MDGL للعمل بمنجم الحجيرات بعد التأكد من عدم استخدامها للمواد التي تضر بصحة الإنسان والحيوان، إلى جانب التأكد من أنها تعمل بنظم الطرد المركزي والحفريات بالشراكة مع المعدنين. وقال حسين كنو ممثل مجتمع ميري في هذا الخصوص. الخبر الأخير في النشرة: تستقبل هيئة المواني البحرية يوم 27 من شهر 2 الجاري وفد من خفر السواحل الأمريكي للوقوف على مدى تنفيذ متطلبات التدقيق البحري الإجباري وزيارات للمواني العاملة وعقد لقاءات مع الجهات ذات الصلة والمعنية. وشرعت هيئة المواني البحرية في استيفاء متطلبات الالتزام ببنود التدقيق البحري الإجباري والسعي للتصديق على الاتفاقيات الدولية ومراجعة التشريعات والقوانين ومنظومة حماية البيئة البحرية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ومعنا خلال اللقاء الصحفي أحمد رباح ليحدثنا عن إضراب العاملين في ولاية شمال كردفان الذي دخل الأسبوع الثاني، وتأثير الإضراب على حياة الناس خاصة في المؤسسات الحيوية. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد في راديو دبنجا.
قضية العاملين هي قضية زي ما قال الجماعة قديمة متجددة. قبل فترة العاملين أضربوا اللي حقوقهم، وهم بيتكلموا عن زيادات، بيتكلموا عن إنهم عندهم متأخرات من الحكومة المركزية، والمتأخرات دي جات وهم ما صرفوها من الحكومة الولائية. طيب الحكومة، حكومة ولاية شمال كردفان، اتكلمت عن إنه يا أخي هي حتحل الموضوع ده، واتفقت مع العاملين على مبدأ إنه يدفعوا مرتب بتاع شهرين من المتأخرات، وبعد ذلك يتم تحسين الأجور. الحاجة دي حاجة مركزية يعني تبقى على كل السودان، تقعد على كل السودان في الأسفان كردفان. الحاجة دي ما يعني ما لغاية الآن ما تنفذت. والأسفان كردفان اتنصرت عن دورة في إنه هي تقوم بالاتفاقات مع تجمع العاملين، اللي هم تجمع العاملين بالأسفان كردفان، اتنصرت من الاتفاقات بتاعتها بعد ما وصلوا لاتفاق ما بينه وما بين العاملين هم إنه ينزلوا ويحلوا الحاجات دي فيما بعد. للأسف الحاجة دي ما كانت ناجحة ووصلت في طريق مزدوج، فيضطروا العاملين تاني يعني للمرة الثانية إنهم يضربوا، وأضربوا الأسبوع الأول وحتاني أضربوا بالأسبوع الثاني. كان في خلافات بينهم بين حكومة الولاية على ضوء تم فتح بلاغات على أعضاء التجمع، واتهامهم بأنهم بالإهمال تم في المستشفيات الطبية ووفاة أشخاص. لكن الكلام ده كله الآن المداولات في المحكمة مستمرة، كان عند المحكمة يوم الخميس وتم اجتماع شهود لها، وحتى كمان في جلسة ليوم 6. لكن حتى الآن يعني حكومة الولاية ما بادرت أو اتصلت بالتجمع النقابي للعاملين على أساس أن يكون في بوادر بتاع الحل على أساسه يتم الرجوع للعمل. والآن الولاية تشهد فراغ كبير جدا للخدمة المدنية في مختلف مسميات المختلفة، في فراغ عريض، في توقف، في شلل، في ختام لولاية شمال كردفان بالخدمات المتعلقة بالمواطنة المباشرة، إذا كان في المستشفيات أو في الصحة أو بالقطاع المدني المتعلق بالخدمة المدنية، سواء كان المتعلق بالتعامل المباشر مع المواطنين. ولاية شمال كردفان حكومتها ممكن ما عندها اي حلول او نسميها متعنته في انه تحل يعني قضيه بتاعت ناس القوه بتاعتهم يعني ما اقل من 17 ل 18 يعني 1000 عامل موظف وموظفه، في انهم يعالجوا لهم قضيتهم، وهي قضيه انا بالنسبه لي قضيه عادله. وهم دائما يعني العاملين الاجور بتاعتهم متدنيه، يعني بنسمع من حل آخر إنه الأجور يعني لا تزيد عن 30,000 أو 40,000 كحد أقصى للعاملين والموظفين بولاية شمال كردفان. يمكن يعني بذاتها في ظل التضخم وشبح ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي المتأزم في السودان، يعني أثر على كثير من العاملين وخلاهم ذاتهم يهجروا المسألة بتاعت الوظيفة.
نعم.
بذات الحاجة دي يعني حتى الآن العاملين عندهم الاستعداد الكبير. إحنا يعني في كثير من المبادرات الطرحت للعاملين إنهم يا أخي أنتوا لو حلوا لكم مشاكلكم بترجعوا، فأفادوا إنهم جاهزين يقعدوا، جاهزين إنهم في النهاية البلد حقتهم قادرين إنه يصلوا لنقطة تواصل مع حكومة الولاية. لكن بيقولوا لغاية الآن حكومة الولاية هي بتفتح فيهم بلاغات، هي بتخوفهم وبتنقل جزء من المكتب التنفيذي والناس المتعاونين مع الـ مع الـ مع الـ مع الإضراب.
نعم.
فالحاجة دي خلت جفوة بين الحكومة ولاية شمال كردفان وبين العاملين، أو حتى يعني نقص العهد والمسألة بتاعت المواثيق الأبرمت بيناتهم دي نقصوا عنها، رجعت خلت الناس إنه ما تثق في حكومة ولاية شمال كردفان، وما في أي بوادر بتاعت حلول للأمل.
نعم.
وأضف إلى ذلك برضو الإضراب بتاع العام الإضراب
المعلمين،
يعني اليمين. يعني نحن في شمال كردفان بقت علينا زي ما قال الجماعة كل الإضرابات يعني وقفت. يعني في الآن مثلا الأراضي يعني واقفة شبه واقفة، مثلا المستشفى واقفة، مثلا بتاعت أي عملية تتعلق بالمحاسبين فيها شغل بتاع دفع أو حسابات هي الآن متوقفة في شمال كردفان للأسف.
نعم.
والآن الناس وصلت لطريق مسجد بينه وبين حكومة الولاية وجدد الإضراب. يعني الإضراب ده كان تم أسبوع وما استجاب الثاني جددوا الإضراب.
نعم.
وفي حسب حوارنا معهم حسب يعني إحنا يعني حاورناهم فتكلم عن إنهم حوار الإضراب ده ممكن يظل كده يعني طالما الفترة اللي فاتت هو ظل اللي فترة بتاعت 57 يوم هم قادرين تاني يزيدوا الإضراب ده. ما أصلا لو ما في حلول قالوا إحنا ما بنشتغل في ذي الوضع يعني إحنا ذاتنا بتحسب علينا كموظفين ذاته يعني على الأقل ما نقدر نوطي واجبنا الإنسان تجاه المنسوبين بتاعنا أو واجبنا الإنسان تجاه شعبنا ذاته في إلى شمال كردفان.
نعم.
في أطراف طيب. المترامية ومحليات البعيدة.
نعم. طيب أستاذ أحمد المواطنين كلامهم شنو؟
والله هناك طبعا في ناس متزمتين يعني في ناس بيقولوا إني يا أخي إحنا زنبنا شنو يعني إحنا نارين المستشفيات نارين نتعالج. المواطن طبعا يعني من حقه يتكلم عن إنه يا أخي أنا ما عندي زنب في المسألة بتاعت الأجور دي. يعني دي مسألة بتاعت حكومة ما. سواء كانت حكومة محلية أو حكومة مركزية زيادة الأجور ورفعها ومسألة الحوافز والمسألة بتاعت الفصل الأول وكل الحاجات دي هي مسألة بتاعني الحكومة. فبقول لك يا أخي أنا ذنبي شنو؟ أنا كمواطن دار مشي أتعالج مالقة علاجي أو كزول أنا مثلا دار مشي أشتغل أعمل إجراء حكومي أنا مالقة الحاجة دي. ففي تذمر كبير جدا التواضع العظم من المواطنين زعلانين جدا من الأوضاع الكارثية في شمال كردفان. لكن كمان في جزء متفهم يعني بيقول لك يا أخي والله في النهاية دي حقوق ناس يعني نحن معاهم حتى البيانات البسكورة يعني التجمع بتاع العاملين بقول نحن جماعة نحن نعتذر للحاجة دي لكن لأنه بس يعني انتوا كلكم تعلموا الوضع اللي احنا قاعدين نشتغل شغل الوضع الخصوصي وهم في بياناتهم بيعتذروا للمواطنين يعني لكن الوضع العام يعني في 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 يعني في في تذمر شديد جدا من المواطنين على الوضع المايل في شمال كردفان من خلال الإضرابات من خلال ارتفاع الأسعار من خلال القضايا المتعلقة بالمواطن من رقابة سواء كان رقابة القاس سواء كان رقابة السوق أو حتى يعني غياب التعاون كلها أثرت على أنه المواطن يبقى ساخط جدا قاضي جدا على حكومة الولاية على الحكومة المركزية أو حتى على التغيير ذاته يفتكر أن التغيير ذاته جاو بالقلبة يعني عكس بقيت ولايات السودان الاخرى اللي كانت بتنعم بالحريه بتنعم بالتغيير يعني على الاقل حسوا انه في تغيير لكن في ولايه شمال كردفان صراحه المواطنين زعلانين جدا من الاوضاع بتاعت الولايه فيما يتعلق بالاضرابات المتكرره يعني
نعم طيب
المتكرره من العاملين
نعم طيب يعني بالنسبه للاوساط يعني سواء كان كصحفيين ناشطين سياسيين موقفهم شنو تجاه الموقف بتاعت حكومة الولاية؟
والله للأسف طبعا المواقف هنا بتدعى يعني مربوطة بالمصالح يعني دائما المواقف دي هنا مربوطة بالمصالح يا أستاذي يعني بعد المحسوبين على الصحافة أو ما يدعون الصحافة أنهم مع والي شمال كردفان في القضايا بتتعلق بالعاملين وبعض الناس الوطنيين الخلص دائما هم بيتكلم عن أنه يا أخي للعاملين حقوق عادلة ويجب أن يقيف ويجب أن تتوقف العمليات بتاعت الاتهامات وفتح البلاغات فمنقسم يعني الناشطين منقسمين إلى معه أو ضد لكن دائما يعني القضايا المصيرية اللي بتتعلق بالخدمة المدنية أو بتتعلق بالمواطنين بشكل عام يعني بكون فيها الديدن العام إنه الناشطين والصحفيين ويعني رجال الولاية والنافذين فيها بكون واقفين مع العمل بتاع انه يا اخي هي دي قضيه عادله لكن برضه حتلقى انه في ناس شغالين للوالي ويعني لحكومه الى شمال كردفان بحكم المصالح الشخصيه وانت تعلمها جيدا ويعلمها الكثيرين تظل الاوضاع الاقتصاديه الكل يعني لا يستطيع ان يصمد يمكن ان يباع يعني باقل الاثمان في ان يعني يشتري ضميره ان يشتري قلمه ان يشتري ذمته فالوضع يعني كارثي
نعم.
كارثي جدا
طيب
تظل يعني تظل القضايا هي قضايا يعني المصيرية
نعم يمكن ولاية شمال كردفان يعني بالتحديد مدينة الأبيض عانت كثير في الفترات الماضية من مشكلة الموية، ويمكن يعني ما تعالجت المشكلة بشكل جذري، ومن وقت لآخر في كل صيف الناس بتتعب. تأثير الحتة دي أول إضراب إضراب العاملين بتحديد على المشكلة بتاعت الموية.
والله طبعا فعلا اول حاجه الاضراب طبعا استثنى، انا معلش ما ذكرت كثير، الاضراب استثنى عمال التوزيع بالمويه، واستثنى الحضانه بتاعت الاطفال، واستثنى جزء من الحوادث اللي هي الطوارئ والاصابات بالمستشفى، استثنى الحاجات دي لدواعي انسانيه ولاوضاع يعني مرات الظروف تكون استثنائيه وكارثيه. لكن يعني الوضع في عشان كردفان فيما يتعلق بالمياه، حكومة الولاية صرفت عليه صرف من لا يخشى الفقر، لكن للأسف المشكلة هي مشكلة إدارية بحتة، يعني ما مشكلة فنية. يعني نحن بنلقى زول أصلا ما عنده علاقة بالموية، هو يكون قاعد في حتة كبيرة جدا في المياه، وده خلى أثر على إنه يا أخي مشكلة الموية ما بارحت مكانها لغاية طيلة الفترة الثلاثة سنوات الفاتت. يعني رغم إنه في ذكرى السقوط في 2019 كان ولاية شمال كردفان أو بالتحديد مدينة الأبيض كانت المياه مستغرة في كل أحيائها، ولعكس ما بعد 2019 تدهور الوضع تدهور مريض جدا، والآن أصبحت يعني حتى الآن الخريف والموية موجودة ومتوفرة في المصادر الجنوبية والشمالية، يعني ما زالت الآن أنا أتحدث إليك والأحياء تباع يعني البرميل الموية يعني يتباع من 1200 ل 1100 ل 1300، يعني حتى الوضع ذاته ما مستغر لسبب شنو. يعني أنا ممكن نقول حاجة واحدة، حتى خطوط الإمداد خطوط نقل المياه ذاتها يعني تجي تلقى إنه في جزء منها يعني جزء محل جزء مستغرة وجزء ما مستغر. يعني بتلقى دائما في شرق المدينة المياه مستغرة، في غرب المدينة بتلقى المياه دائما ما مستغرة. حتى الآن يعني أنا بتكلم في الموضوع بتاع المياه لأنه أنا ملم بملف المياه، يعني حكومة الولاية صرفت عليه سواء كان على مستوى المركزي، يعني وزير الحكم الاتحادي جاب ما يقارب 38 طرمبة بتاعت غاطسة للمياه عشان تحل المشكلة. فللأسف هو جاء لقى نفس المشكلة، ما زالت المشكلة في مدينة الأبيض أستاذ، يعني مشكلة تؤرق الجميع، والظروف الاقتصادية الزول بكون ما قادر يكب جوز بتاع مياه ب200 جنيه وما قادر يأكل. على العموم ولاية يعني ولاية شمال كردفان هي الآن إذا جاز علينا أن نسميها هي ولاية، يعني نسميها ولاية الأزمات والنكبات، يعني ولاية ما يعني ممتلئة بالنكبات والأزمات. ما في أي بوادر بتاع الحلول لمسألة الموية والصيف على الأبواب، والآن الشتاء يعني ما في صرف للموية. الآن الناس بتكب الموية في مدينة الأبيض على بعد 4 كيلو من 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 أمانة حكومة شمال كردفان، 4 كيلو فقط الناس بكبوا الموية بجوز، وما معروف ذاته الناقل بتاعها هل هو ذاته بتاع القار والمويه دي نظيفه ولا فيها ذات مشكله ممكن ذات تؤدي لكوارث ثانيه يعني صحيه، وممكن كل هذه القضايا يعني مجمله ما في زول بيتابع الرغابه، غياب الرغابه من حكومه الولايه من الاجهزه الرغابيه المتمثله في الاجهزه التنفيذيه، ان كان شرطه اذا كان جهاز اذا كان مواصفات ومقاييس، كلهم نايمين ما في اي شغل عليه على مستوى الارض صراحه.
نعم، بشكرك استاذ احمد رباح على الافاده، وإن شاء الله بنتواصل معكم. شكرا جزيلا،
شكرا لك وشكرا لدبنج الحقيقة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة خاصة، وبنتناول خلال المؤتمر الصحفي للجنة المعلمين السودانيين حول إضرابهم بخصوص مطالبهم المتعلقة برفع الأجور وتحسين شروط الخدمة، والذي انعقد بمقر طيب بريس بالخرطوم الأحد. ونبقى مع المتحدث الأول علي عبيد أبكر، عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين.
في البداية أحيي الحضور الكريم بمختلف مقاماتهم، ثم أنتقل مباشرة لتحية لكل معلمين السودان في وقفتنا الباسل وفي موقفهم البارد، واللي هم الآن بيسمعوا في تاريخ جديد للحركة النقابية في السودان على وجه العموم وفي قطاع التعليم على وجه الخصوص. في البداية أنا دائما أذكر الناس بأن لجنة المعلمين رفعت دار أكد رفعت 8 مطالب ودار أكد على مهنية 8 مطالب التي تم رفعها. وكان أولا هو زيادة الصف على التعليم بنسبة 20% من قيمة الموازنة العامة. حصلت لقاءات ما بين وزارة المالية منفردة لقاء غير رسمي زي ما صرحنا وهو كده ولقاء رسمي، لكن كلها انتهت إلى فشل نسبة للتعنت وزارة المالية، إلى أن دعا مجلس السيادة في يوم 25 يناير دعا للاجتماع، ضم المجلس السيادي من جهة، ضم لجنة المعلمين ووزارة المالية من جهة أخرى. الاجتماع ده اللي هو الاجتماع بتاريخ يوم 25 يناير اتوصل لعدد من المخرجات لحل الأزمة التعليم في السودان. أول حاجة لاحظوا المسألة دي، أول حاجة وصلنا لزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم بنسبة 14.8. اثنين، تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالرقم 380-363 وتنفيذ أو صرف البديل النقدي لكل معلمي السودان وصرف بدل اللبس لولايتي الخرطوم ووسط دارفور، وده كان ما صرفوا. اثنين، أو في ثاني من القرارات التي تم الاتفاق عليها صرف منحة توازي فريق شهرين 1 و2 و3 ومراجعة علاوات القيمة الثابتة. دي مخرجات الاجتماع السيادي مع وزارة المالية ولجنة المعلمين. تم إرجاء، عشان الكلام يكون عن الحد الأدنى للأجور، تم إرجاء النقاش في الحد الأدنى للأجور إرجاء إلى مزيد من النقاش. وعلى ضوء المسألة دي أو الاتفاق ده أصدر السيادي القرار رقم 30 بتكوين لجنة لمتابعة استحقاقات أو بتنفيذ استحقاقات المعلمين. تمام؟ بكل أسف كانت أول الإشارات السابقة وصلتنا نحن كلجنة المعلمين إنه الاتفاق على زيادة الصرف للتعليم بنسبة 14.8 من 10 دي، لما وزارة المالية أعلنت عن الميزانية كان الصرف الصرف على التعليم بنسبة 10.7. دي كانت أول إشارة سابقة وصلتنا. اجتمعت تم اللجنة المصغرة دي اجتمعت في وزارة المالية مع وزارة المالية، وعلى على ما ذكر الإخوان إن والله تم إغراق الاجتماع دي بشخصيات ما عندها علاقة باستحقاقات المعلمين. المسألة دي تبعها تمصل للمالية من كل القرارات التي تم الاتفاق عليها في المجلس السيادي. وبكل أسف المالية اختزلت، وزارة المالية اختزلت مطالبنا وثمانية اختزلتها في شنو؟ في غرار واحد أو في مطلب واحد اللي هو الغرار 380. مش كده وبس، اختزلت أيضا تنفيذ الغرار 380 ده اختزلته أيضا في ولاية الخرطوم فقط. وبالنسبة لنا نحن كلجنة المعلمين كان شنو؟ دي حيلة لم تنطلي علينا. القصد منها واضح بالنسبة لنا إنه شنو شك صف المعلمين. نحن ما في خيار فبوس والله بين معلم ولاية الخرطوم أو معلم الولاية الشمالية أو معلم وسط دارفور أو معلم النيل الأزرق أو معلم ولاية القضائف. المعلم هو المعلم حيث ما كان. فوزارة المالية بعد توصلها ومراوغتها في تنفيذ القرارات كان أولى بأنها شنو؟ بأنها تخاطب المطالبين بحلول. إلا أنه بكل أسف ما زالت تراوغ.
ده كان حديث عبيد أبكر عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين. والآن نبقى مع الأستاذ معاوية عبيد عضو لجنة المعلمين محلية شرق النيل.
نريد أيضا أن نجاوب على بعض الأسئلة التي تدور في هذه الأيام عن لماذا الاستمرار في الإضراب. حقيقة الإضراب كما أشار الزميل الأستاذ وراب فإنه هو امتداد لعمل نقابي مقضبي بدأ بتقديم المذكرة في أكتوبر من العام السابق ثم تسلسل وصولا إلى الإغلاق التام. حقيقة لو نظرنا للمطالب والحقوق نجد أنها في مجملها تقود لاستقرار العملية التعليمية وصولا إلى تعليم حقيقي ينأى بنا عن أن نكون تصنيفاً في ذيل قائمة التعليم عالمياً. نحن الآن نقبع في المركز الثاني قبل الأخير من حيث جودة التعليم وذا نتاج لأخطاء مزمنة تراكمت على التعليم عبر فترة زمنية طويلة جداً. طيب مباشرةً أنا عايز أتكلم للسؤال عن إنه هذه الحقوق وهذه المطالب هل هي جديدة؟ إطلاقا هي قديمة والدليل على ذلك أن القرار 363 يحمل مسمى الموافقة على مخرجات لجنة إزالة تشوهات الهيكل الراتبي هو ده اسم القرار 363. بالتالي القرار ده هو أصلا كان نتاج لمطالبات ونتاج إضراب ويذكر الجميع إضراب الكرامة اللي أخذوه المعلمين واللي تمخض عنه ما قرار 163 ويتمخض عنه لجنة للمتابعة ثم العجز عن التطبيق ثم المطالبة مرة أخرى وصولاً إلى إضراب العزة ثم تكوين لجنة ثم إصدار قرار 180 وهكذا صرنا نحن في هذه الدائرة التي نسميها الشريرة. هذه القرارات تقع في الأدراج ولا يتم تنفيذها ولا يتم التعامل معها إلا من قبيل أن يتم تسكين قضية المعلمين وضع مسكنات لقضية المعلمين ليواصل المعلم عملية التعليم بالشكل الذي سأشير إلى ملامحه. جميع الأصوات التي نادت بأن لماذا يتمادى المعلم في التضراب وأن ذلك مهددا لانهيار العام الدراسي أنا أقول بأن استقرار العام الدراسي كان في الأعوام السابقة هو استقرار غير حقيقي. أولاً إذا رفع المعلم الآن الإضراب دون تحقيق أي من المطالب والحقوق التي ندفعها سيعود مرة أخرى إلى ماذا؟ سيعود إلى أن يتواجد في المدرسة ليومين من 5 أيام وبالتالي حينفذ العام الدراسي بمعدل 40%. بالتالي ده بيكون شيء طبيعي لأنه اليونيسيف تطلع تقرير بأنه الطلاب يصلوا مرحلة ثالثة ورابعة في مرحلة الابتدائي لا يجيدون قراءة الكتابة. وقس على ذلك الناحية السلوكية المعلم أيضا له دور في ترتيب سلوك هذا الطفل والآن يتم الترتيب بمعدل 40% وجودا في المدرسة. بالنسبة للعام الدراسي العام الدراسي نظرة وزارة التربية والتعليم بأن العام الدراسي يبدأ بقرع الجرس في شهر أكتوبر وينتهي بوضع الأقلام في امتحانات الشهادة. ما بين قرع الجرس وما بين وضع الأقلام ماذا يزال؟ الآن لو رجعنا للعام السابق خاض المعلمون إضراب الكرامة أغلقت المدارس في بعض الولايات لما يقارب الشهرين تم إغلاق العام الدراسي أو إنهاء العام الدراسي بمواعيد. بالتالي لو سحبنا الشهرين من 180 يوم تحت العام الدراسي القانونية، نجد أن العام الدراسي فقد ما يعادل 22.2 من العام الدراسي. 22% من العام الدراسي كان مطلوب نتيجة لإضراب الكرامة في العام السابق، وقس على ذلك في هذا العام. الآن المعلمون يخوضون إغراق وهم داخلين للأسبوع التاسع، وإذا نزل المعلمون وواصل العام الدراسي سيكون هذا العام الدراسي غير قانوني ومخيف. ولكن وزارة التربية والتعليم تصر بأن هذا العام لو قدر للمعلمين بأن واصلوا بهذه الشاكلة فلا ضير بذلك، وده بيوضح الخلل الخطير جدا في النظرة للعملية التعليمية برمتها. طيب نرجع للمعلم، إذا قدر المعلم أنه يعود لأداء دور الوظيفي في المدرسة بذات الشكل ما قبل إغراق العدة، سيحتاج المعلم لأن يكمل الهوة ما بين المرتب الضعيف وما بين متطلبات الحياة اليومية نتيجة للتضخم إلى مضاعفة الأداء. مضاعفة الأداء لا أقول داخل المدرسة الحكومية، ولكن سيضطر إلى أن يمتهن مهن أخرى ليزيد من الدخل، أو أن يقوم بتقديم خدمات تعليمية خارج المدرسة الحكومية، وأعني بذلك الحصص الخصوصية والمدارس الخاصة. فالمعلم يبدأ يومه الدراسي الساعة السابعة وينتهي إلى ما بعد التاسعة مساء حتى يوفر لأبنائه العيش الكريم، هذا في ظل الراتب الضعيف. لذلك نحن نؤكد بأن العودة إلى المدارس دون تحقيق هذه المطالب ودون تحقيق أو نيل هذه الحقوق سيخلف وضعا كارثيا ينبغي علينا أن نراعيه. الآن أنا لدي بعض الملاحظات في الفترة السابقة من خلال ما تمت ممارسته من وزارة التربية والتعليم ومن وزارة المالية. وزارة التربية والتعليم كما أشار الأستاذ وراق لم تدعم موقف المعلم ليكون معلما قادر على أداء واجبه، وذلك بتبني قضية المعلمين بشكل واضح. أنا أقول لم يتم تبني هذه القضية بشكل واضح لأننا لدينا مطالب ولدينا حقوق. وزارة المالية ومن غرائب الغرائب أن وزارة المالية حينما تم إقرار الحقوق وأريد تنفيذها، أشارت وزارة المالية إلى أن واحدة من الأسباب التي عجزت من خلالها عن دفع هذه المستحقات بأنها ليست لديها بيانات كافية لجميع ولايات السودان. هذا عذر أقبح من الذنب، لأن وزارة المالية ينبغي أن تكون لديها بيانات يتم تسجيلها بصورة دورية حتى تتم أو تقوم بتنفيذ واجبها تجاه المعلمين وتجاه كافة القطاعات. لذلك أريد أن أرسل خمس رسائل. الرسالة الأولى إلى أبناء الطلاب، نحن نؤكد بأن مستقبلكم في أيدي أمينة، لأن المعلمون قادرون على تعويض وعلى استكمال العام الدراسي بشكل يحفظ لكم المستقبل المشرق إذا تمت معالجة قضايا المعلمين في الفترة القادمة. نحن نؤكد بأننا قادرين نعوض، بنأكد بأننا قادرين نكمل العام الدراسي، ولكن بعد إكمال أو بعد نيل الحقوق والمطالب. الرسالة الثانية لأولياء الأمور، أولياء الأمور نؤكد بأن ما يقوم به المعلمون هو في اتجاه دفع إصلاح عملية التعليم وليس هدم التعليم، ونحن نؤكد لكم بأن أبنائكم سينالون التعليم على أيدي المعلمين، ينالون قسطا وافرا من التدريب، وينالون قسطا وافرا من تمهين المهنة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم. الرسالة الثالثة أرسلها إلى وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم، نحن نقول بأن العام الدراسي ليست أجراس تقرأ وليست أقلام توضع، وإنما عملية متكاملة لا بد أن تخضع لتقييم وتقويم. لذلك نحن نطالب من هذا المؤتمر الصحفي وزارة التربية والتعليم بمعالجة التقويم، بمعالجة التقويم لهذا العام، لأن التقويم الذي تم تنفيذه في العام السابق كانت نتائجه كارثية. نقولها بصريح العبارة بأن العام السابق لو تم تقييم شهادات مرحلة الأساس في الولايات المختلفة بعد إضراب القرار الذي قام به المعلمون، سنجد أن النتائج كانت كارثية. لذلك لا بد لوزارة التربية والتعليم من أن تقوم بتعديل هذا التقويم حتى يتمكن المعلمون بعد نيلهم حقوقهم ومطلوباتهم من إكمال العام الدراسي بالوجه الأمثل. الرسالة الرابعة أرسلها إلى شعبنا العظيم، إلى كافة قطاعات الشعب السوداني، بأننا كمعلمون لدينا قضية، وهذه القضية تصب في إصلاح التعليم، ولا بد للشعب السوداني بكافة قطاعاته أن يلتفت إلى قضية التعليم، لأن قضية التعليم هي المدخل الأساسي للنهوض بالسودان والخروج به من ما يطبع فيه من مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل متنوعة. رسالة أخرى إلى وزارة المالية. وزارة المالية، نحن كمعلمون نقول أن وزارة المالية التي تعجز عن أن توفر الراتب للمعلم إلى اليوم، يوم نحن في 12 من فبراير، جميع المعلمون لم يصرفوا الراتب. يعني نحن لا نتحدث عن فروقات ولا نتحدث عن متأخرات، نتحدث عن الراتب. وزارة المالية التي تعجز عن توفير الراتب، وزارة المالية التي تعجز عن توفير قاعدة بيانات تمكنها من تطبيق الهيكل الراتب وتوفير كل مستلزمات ما يريده المعلم، وزارة المالية التي تعجز عن الرد بشكل صريح على مطلوبات المعلمون، وتعجز عن التفاوض مع المعلمون وصولا إلى حل يرضي الجميع لمواصلة العام الدراسي. هذه الوزارة نحن نطرح سؤال كبير، ما جدوى أن يكون هنالك وزارة المالية، وما جدوى أن يكون هنالك وزير للمالية؟ ده اللي قطعني كمعلمين. ما جدوى أن تكون وزارة المالية موجودة بكافة طاقمها وهي تعجز عن كل ما ذكرته؟ لذلك نحن في لجنة المعلمون السودانيون نرسل رسالة إلى جميع معلمو بلادي المنتشرين في كافة الولايات بأننا مستمرون في إضراب العزة حتى يتم تحقيق أولاً ما تم التوصل إليه، ثانياً لدينا لجنة تم تكوينها بالقرار 30 للتفاوض حول ما تبقى من حقوق ومن مطلوبات. نحن نؤكد بأننا سنكون في إضرابنا، هذا الإضراب الذي نؤكد بأنه سيقود إلى عزة المعلم. رسالة أخيرة أرسلها إلى الإدارات التعليمية، ونقول لهم أن ما تقومون به من تعسف، وما تقومون به من نقل تعسف، وما تقومون به من تهديد ومن استضاحات ومن وعيد لزملاء المهنة الذين يخوضون إضراب الكرامة، لهو عمل نكرة لا يشبه التعليم ولا يناسب المعلمون، لأن المعلم الآن الذي يخوض هذا الإضراب إنما هو ينادي بإصلاح التعليم من خلال دعم التعليم ب20% من الموازنة العامة، ينادي برفع الحد الأدنى لراتب المعلم إلى 69,000، فلا يجوز ولا ينبغي لزميل المهنة أن يقف حجر عزم تجاه تحقيق هذه المطالب. ونحن نقول لهم بأن كل هذه المخالفات مرصودة من قبل لجنة المعلمين وأن التاريخ كفيل بمحاسبة كل من تسبب في هذه التداعيات والتعسفات. نحن أيضا نؤكد بأن ما نقوم به هو عمل قانوني، لأن الإضراء تسنده الاتفاقات الدولية، تسنده الدستور، تسنده القوانين، تسنده القاعدة العريضة من المعلمين الذين اتفقوا على قضيتهم. ونحن لسنا بمبتدئين إضرارات، فقد حدث إضرار المعلمون في العام 1979، حدث إضرار القضاء في العام 1982. إذن يشير ذلك إلى أن أعلى قمة القانون يمكن أيضا أن يقود الإضرار مطالبين بحقوقهم. لذلك نحن نؤكد بأن قضيتنا قضية عادلة، وأن ما نقوم به أمر قانوني، وهذا ما لزم توضيحه، وشكرا جزيلا.
طيب أنا حبدأ أتناول عدد من الأسئلة وأترك بعض الأسئلة لزميلي الأستاذ علي. ميري زدين اليوم التالي قالت هل هنالك حل وسط؟ وليه إضراب المعلمين أخذ وقت وأخذ زمن كبير، وما هو السبب؟ إحنا كردة معلمين نحن منفتحين على الحوار وعلى التفاوض وعلى إيجاد حلول، وقعدنا مع وزارة المالية و جبنا حتى بتأجيل النقاش حول الحد الأدنى على أساس أنه شنو يتم نقاشه فيما بعد اللجنة عشان نصل لحلول، وجبنا بتعنت وزارة المالية زي ما ذكرنا في حديثنا. وليه أخذ زمن؟ والله يا أخي أخذ زمن اللي هو السؤال ده يوجه لوزارة المالية، لأن الناس الكهرباء المنقال دارين نضرب أو أضرب، تم الحل على وجه السرعة، وباقي الفئات الثانية تم الحل. أنا في تقديري هو في الحصد ده هو عدم تقدير وزارة المالية للمعلمين، يعني بصريح العبارة نحن وزارة المالية هي لا تحترم المعلم. احنا نقول انه هو السبب هو عدم احترام وزارة المالية للمعلم، ونحن كمعلمين نحن ما سبب اكيد في الشيء الحاصل ده، لانه نحن ما ممكن معلم مرتب في مدخل الخدمة مرتبه 49,000 تقول له شنو امشي المدارس درس في وقت فيه البيت بيحتاج ل 2,000 جنيه ل الرغيف اليوم، يعني مرتبة 49,000 ما تجيب لها رغيف لمدة شهر، رغيف حاف عشان بس يأكل رغيف حاف ما تكفيه. فنحن ما ممكن تطالب معلم بوضع زي ده إنه يعطل. السؤال الثاني اللي أنا حاجيب عليه، هل هنالك مطالب أخرى؟ إحنا ما عندنا مطلبين وستة حقوق، ما فوي ثاني ما فوي إضافة، دي مطالباتنا، عندنا مطلبين وستة حقوق. السؤال اللي أنا حاجيبه أجيب عليه هو خزان المعلمين وخاصة المدارس الخاصة. في معلومة ينبغي أن الناس يكونوا شنو؟ يكونوا عارفين أن إحنا المقدم حقنا هو الدولة، التعليم الخاص هو المقدم حقه، هو أزور صاحب المدرسة، مؤسس المدرسة والمستثمر الموجود في المدرسة. فنحن ما عندنا أصلا ما عندنا علاقة، نحن بنطالب، لأنه نحن بنطالب الحكومة اللي هو المقدم حقنا، نحن بنطالبه بزيادة الحد الأدنى للأجور، بنطالبه بمطالباتنا دي، هو المسألة دي هم لا تعنيهم، فلذلك هم شنو هم شغالين. أترك زميل الأستاذ علي يجيب على باب الناس.
طيب شكرا جزيلا. حقيقة في سؤال عن خطوة ما بعد اعترافك بالأسبان إلغاء العمل الدراسي إطلاقا. نحن ما في حساباتنا إلغاء العمل الدراسي، ولكن نحن رابطين ما بين تحقيق المطالب وما بين إمكانية استكمال العمل الدراسي، وده في جهات كثيرة جدا تلعب دور في الناحية بتاعت الاستقرار والعطية للمدارس. جانب يخصنا نحن، جانب يخص وزارة التربية والتعليم أن نمثل في التقويم، لأنه نحن عندنا سابق في العام قبل عامين دراسيين في ظل جائحة الكورونا تم رفع امتحانات الشهادة السودانية إلى شهر سبتمبر، يعني الطلاب بتحنا شهر تسعة، وبالتالي في إمكانية إن إحنا نعدل التقويم. إذا كان جائحة الكورونا فنحن الآن في جائحة لا تقل خطورة عن الكورونا، فلذلك دي واحدة من المطالب اللي إحنا قررنا عشان العام الدراسي يرجع ويستقر لابد من تعديل التقويم، وإحنا ما بصدق إلغاء العام الدراسي. حديث عن في الميديا عن دعوة من الاتحاد الأوروبي للجنة المعلمين، نحن نتأكد إنه لجنة المعلمين السودانيين هو جسم نقابي مطلبي يهتم بكل قضايا التعليم، عنده مؤسسات مكاتب تنفيذية المنتشرة في كل ولايات ومحليات السودان، وبالتالي أي طلب لمقابلة لجنة المعلمين السودانيين يتم عبر المؤسسية، والمؤسسية تدرس أي طلب ومن ثم بيكون الرد يعني. فالمسألة ما بتخضع لأهواء الأمثلة وإنما بتخضع للمؤسسية، ولأن الطلب أصلاً
أعزائي المستمعين، ده كان المؤتمر الصحفي للجنة المعلمين السودانيين حول إضرابهم المطلبية، والذي انعقد بمقر طيبة بريس بالخرطوم الأحد. وشكرا لكم، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.